الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فالكلام إذن في المقام الثالث، وهو أنه هل يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة أم لا؟ وقلنا يجوز هنا إذا جاز وجب، فإذا قلنا يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة إذن يجب التعدي عن المرجحات المنصوصة. والأقوال في المسألة عديدة ذكرها المصنف، لكن هذا الخلاف يقول مبتني على شيء. يقول ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين، الأصل شنو يعني ما سمينا في يوم ما القاعدة الأولية، أي ماذا كانت قاعدة أولية في المتعارضين؟ بعضهم قال القاعدة الأولية التخيير، وبعضهم قال التساقط. فإذا يقول الكلام هنا في هذا البحث متفرع عن ما هو مبناك في مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين. فهل يقول ولما كانت المباني في الأصل، أي في مقتضى القاعدة الأولية اللي هو الأصل يعتبر، في المتعارضة مختلفة باعتبار جماعة قالوا أن مقتضى القاعدة الأولية تساقط، وآخرين قالوا مقتضى القاعدة الأولية التخيير، فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها. فنقول أولا، إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضة هو التساقط، وهذا مبنى من مبنى المصنف أحدهم، قال أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التساقط، فما دام يتساقطون خلاص إذن هاي اثنين يتساقطون، على من ندور بعد على المرجحات؟ يعني فكرتها هاي، أنه إن كان مبناك ومقتضى القاعدة الأولية عندك في المتعارضة هي التساقط، فاثنين يتساقطون لأن التعارض بعد المرجحات السالبة بانتفاء الموضوع. وإن كان مقتضى القاعدة الأولية عندك هو التخيير، فعندئذ يمكن أن يفتح الكلام أن التخيير شنو يعني التخيير المطلق؟ أي واحد أخذ بكيفي لو لا التخيير بالمزية اللي هي نسميه المرجحات. فإنما ينفتح الحديث عن المرجحات والمنصوصة والمنصوصة إذا كان مبناك هو التخيير. ماذا مبناك التساقط؟ فين يسقطون بعد؟ ترجح من على من؟ اي واحدة منها هاي، بل واحدة منها هاي صح. اي احسن جيد، وهي ملاحظة جيدة، انه في حين يمكن وكانت شي سؤال انه ما فائدة البحث في مقتضى القاعدة الاولية اذا احنا راح نجي نؤسس قاعدة ثانوية؟ يجب ان نعرف طبعا القاعدة الاولية، انه مر اكثر من مورد نقول مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة، يا مقتضى القاعدة الاولية طبعا. فاذا قلنا بان الاصل في المتعارض والتساقط وهو المختار عند المصنف، فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح ما دام يتساقطان خلاص، إلا ما علم بدليل كون شيء ما مثلا مرجحا، فعندئذ هذا دليل خاص راح نأخذ بالدليل الخاص. ولا مقتضى القاعدة ما دام التساقط لنا فيهم يهملون. يبقى ما هو، هل يوجد مثل شيء دليل من الخارج يلزم بالترجيح لو ما يلزم؟ يقول إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، يعني نفس القاعدة لا تقتضي ترجيح واحد على واحد، نفس القاعدة تقول بالتساقط، بس إذا علم من دليل من الخارج بوجوب الترجيح بشيء نأخذ بهذا الدليل. فعندئذ ما هو هذا الدليل من الخارج الذي يدعو ويفترض للترجيح؟ إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا. فما هو هذا الدليل؟ قال ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ أو لا نغير السؤال، نقول أنه مقتضى القاعدة الأولية التساقط، فإذا تساقط إذن بعد لا معنى للكلام عن الترجيح، إلا إذا علم بدليل أنه عن شيء أنه مرجح. وهذا الدليل لا يخلو، مو نسأل، لا هو هذا الدليل لا يخلو، إما هذا الدليل نفس الدليل على حجية الأمارة وإما دليل آخر. يعني شنو نفس الدليل على حجية الأمارة؟ ما هو كان الدليل الرئيسي على حجية الأمارات ومنها خبر الواحد محل كلامنا؟ بناء العقلاء وسيرة العقلاء. فسيرة العقلاء تقتضى حجية خبر الواحد، هاي انتهينا منها ورأسا ثبتنا أن خبر الواحد حجة. هل سيرة العقلاء تقتضي شيئا آخر غير حجية خبر الواحد، وهو أنه إذا تعارض خبران فيقدمون ذا المزية على غير ذا المزية، أم لا تقتضي سيرة العقلاء ذلك؟ وحنا نبهنا في يوم ما من ذكرنا الأدلة على حجية خبر واحد، قلت لكم لابد أن تثبت، يعني من الضروري أن تعرف ما هو الدليل الأصلي والرئيسي على الحجية، لأن هذا الدليل هو راح تسأل عدة أسئلة، هذا واحد من الأسئلة. أنت لو كان دليلك على حجية خبر واحد والأخبار، فتروح تسأل الأخبار تقولهم زين إذا تعارضت الخبران شو أسوي؟ بين ماذا دليلك على حجة الخبر والسيرة الأقلائية؟ فراح تسأل السيرة الأقلائية تقول ماذا تعارض الخبر عن شو سوي؟ فكون سبب دليلك على الحجج والأمارات شنو حتى تسأل عن هذه التفريعات، أو قل حتى ترجع له لمعرفة الأجوبة على هذه التفاصيل. فلما كان دليلنا الرئيسي على حجة خبر واحد والسيرة الأقلائية، فنرجع إذا إلى السيرة الأقلائية قلهم تعالوا الأقلاء تقولوا لي خبر الواحد حجة، أنا تعارض بالله خبران وكلاهما مقومات الحجية موجودة فيه، ماذا تتصرفون؟ قالوا نأخذ بالأقرب إلى الواقع من الآخر المعارض له. شوف إذا استفدنا من نفس الدليل ترجع ذي المزية على غير ذي المزية، هذا معنى كلامه. يقول إلا ما علم بالدليل كون شيء مرجحا، ولكن ما هذا الدليل اللي استفيد منه كون الشيء الفلاني مرجح والشيء الفلاني ليس بمرجح؟ لا يخلو، إما نفس الدليل على حجية الأمارة، نفس السيرة العقلائية اللي هو كان دليلا على حجية خبر الواحد، هو نفسه أفاد الترجيح بذي المزية على غير ذي المزية، هذا شيء لا يخلو. إما هذا وإما أن لا دليل خاص آخر من الخارج وليس نفس دليل الأمارة. فإن قلنا أن دليل الأمارة أو الدليل الدال على حجية الأمارة كاف في الترجيح، أي نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى وهي إثبات أصل حجية الخبر، والفائدة الثانية إثبات الترجيح عند تعارض الخبرين إن كان به شيء دلالة هذا الدليل. لا، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقرب إلى الواقع نوعا، والظاهر أن الدليل كاف في ذلك. الدليل على حجية الخبر هو نفس الدليل على وجوب الترجيح بالمزايا والمرجحات عند تعارض الخبرين، لا سيما إذا كان دليلها دليل حجية الأمارة بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، بل هو الدليل الفعلي. وأما الأخبار وإن كانت تامة الحجية لكن حملناها في حينها على الإرشاد، أنها إرشاد للسيرة العقلائية وليس تأسيس لحجية خبر الواحد، وإنما إرشاد للعقلاء. أي العقلاء متتبانون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، خلاص أخذوا به. فمن قال أخذوا به والإلفات النظر وإرشاد العقلاء إلى هالسيرة ولإمضائها، فاعتبار سيرة عقلائية واحدة ما تكفي، لابد من إمضاء الشارع. فهل أخبار الأجد في حجة خبر الواحد ليست لتأسيس حجة خبر واحد، وإنما لإرشاد العقلاء ولإمضاء حجية هاي السيرة العقلائية. فإن كان مذهبكم هذا فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين. شوف هذا الجواب مطلبنا الذي نحن فيه، شنو مطلبنا؟ هل نقتصر على المرجحات المنصوصة لو نتعدى نقول له أنت مبناك شنو في أصل مقتضى الخبر المتعارضين؟ بناء على مذهبنا التساقط، زين؟ مذهبنا التساقط، زين؟ نفس دليل حجية الأمارة ما يقتضي الترجيح؟ هذا السؤال ثاني. شفنا بل الدليل الأمارة هو بناء العقلاء، وبناء العقلاء مثل ما اقتضى حجية خبر واحد اقتضى أنه إذا تعارض خبران فيأخذ بأي واحد فيه مزية يجيب الأقرب الواقع، فراح يكون إذن مختارنا شنو؟ أنه يجوز التعدي إلى كل مزية، مو بس المنصوصة، إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. أي أن الأقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين، هم متعارضين صح لكن غير متكافئين، باعتبار واحد إلى مزية واحد ليس فيه مزية، لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم، ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر غير ذي المزية اللي قال عنه مرجوح لو بقي وحده بلا معارض، إن كلاهما حج لو خلي ونفسه، أو قل كل واحد منهم فيه اقتضاء الحجية لولا المانع وهو المعارض الآخر، والآخر هم فيه اقتضاء الحجية لولا المعارض اللي هو الخبر المقابل إليه، فكل واحد في نفسه حجة، بس كل ملك حجته مو فعلية لوجود المانع وهو المعارض. فالعقلاء يأخذون بهذا لو كان وحده، يأخذون بهذا لو كان وحده، بس لو تعارضا يقول يقدمون ذي المزية بأي مزية. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف من رضا الشارع وينضوء على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والضوء. فإذا إذا كان هذا مبنانا وهو هذا مبنى المصنف كما تعلمون، فإذا يجوز الترجيح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع وإن لم تكن منصوصة. فإذا هذا رأي المصنف، يعني هو هذا على ذوقه وعلى مختاره. وإن قلنا أن دليل الأمارة غير كاف، هاي السيرة العقلائية بس كافية لإثبات حجية أصل الخبر، ولا يستفاد منها ترجيح أحد الخبرين على الآخر عند التعارض. إن كنت هكذا تقول دليل الأمارة قاصر عن إفادة الترجيح فلا محالة، إذن يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، إلا إذا وجهناها بطريق آخر، وهو إلا إذا استفدنا، وهو ما كررناه كثيرا، أنه هذه المرجحات المنصوصة التي ذكرت الأخبار لا لخصوصية فيها حتى نقتصر عليها، وإنما هي من باب ذكر بعض المصادر، وإلا الإمام يريد يقول للسائل أن تقدم أي واحد يحصل عندك اطمئنان بأقربيته الواقع عن الآخر، فكأن السائل قال له يعني مثل من يبنى رسول الله هذا اللي يوجب الأقرب الواقع، قال له مثلا الشهرة بين الأصحاب، مثلا موافقة الكتاب، مثلا مخالفة العامة. فالإمام إذن مو بصدد بياني وتحديد والتقييد خصوصي هذه المرجحات، هذا راح يكون مسلك ثاني ودليل ثاني للتعدي عن المرجحات المنصوصة. فصار عندنا دليلين على جواز ووجوب التعدي عن المرجحات المنصوصة، دليلين. الدليل الأول نفس دليل حجية الأمارة، وهو السيرة العقلائية، فإنه مثل ما يقتضي حجية الأمارة يقتضي ترجيح الخبر للمزية على الآخر عند التعارض، هذا الدليل الأول نفس دليل حجية الأمارة. الدليل الثاني أننا نرى أن هذه المرجحات المنصوصة التي ذكرها الإمام عليه السلام في النصوص لم يذكرها من باب التحديد ولا لخصوصية فيها، وإنما ذكرها من باب ذكر بعض المصادر، وإلا هي أية مزية تجلب أقرب الواقع فيجوز الترجيح بها. فصار عندنا إلى المسلكين في إثبات جواز التعدي على المرجحات المنصوصة. وهذا الدليل الثاني أو الوجه الثاني للاستدلال ذهب إليه الشيخ الأعظم، فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر إلى المتعارضين، وهو المجتهد يعني الذي ينظر في الأدلة، من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية. الإمام صح ذكر الشهرة، ذكر مخالفة العامة، ذكر موافقة الكتاب، بس مو لخصوصية فيها حتى نقتصر عليها، هذا ما يسمى ونكرر كثيرا يسمى التجديد على الخصوصية. الإمام ذكرهن لا لخصوصية فيها، وإنما ذكرهن لأنهن يوجبن الأقربية إلى الواقع، خلص. فما دام المناط هذا إذن أي شيء يوجب الأقرب الواقع لا تعدى إلى، يقول هذا دافع عنه شيخ الأنصاري في الرسائل، لكن ناقشه صاحب الكفاية فراجع. فهذا إذن المبنى الأول انتهينا منه، وهو إذا كان مبناك هو التساقط عند التعارض بين الخبرين، فقلنا إذا مبناك التساقط لما تحتاج مرجحات إلا أن تدعي بوجود دليل على الترجيح، نفس مقتضى القاعدة ما يقتضي الترجيح، يقتضي التساقط، اثنين تساقطي انتهى. وهذا الدليل من خارج علمنا، والآن قدرنا نرتب وجهين للاستدلال على وجوب أو جواز الترجيح والتعدي على المرجحات المنصوصة، بس لكن ذني تثبتوها إن شاء الله. ثانيا أنه إذا كان مبناك غير شيء، وهو اللي مرتضى المصنف، إذا مبناك أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد. إذا كان مبناك هو التخيير، فعندئذ هذا التخيير لا يخلو من أحد أمرين، إما هو تخيير مطلق أو تخيير بمزية بمرجح، فإذا أنا أخذ المزية حتى إن كان التخيير مطلق هو هذا ذو المزية أحد فردي التخير، صح لولا؟ وإن كان التخير مو مطلق وإنما لابد بمرجحات، فأنا أخذ ذو المزية واللي به مرجح، فأكون على كل تقدير أنا إلى جانب الصح وإلى جانب الواقع. هذا يسمو دوران الأمر بين التعين والتخير، ذكرنا في أكثر من مناسبة سابقة. فهذا اللي مبنى التخير هذا كن يلتزم بالمرجحات، ليش؟ لأن التصح تقول أنا أقول مقتضى القاعدة الأولية هي التخير، لكنه ما يدريك هل التخير المطلق يعني بغض النظر عن المرجحات والمزايا، لو التخير المقيد بالمزية يقول لك ما أدري، أنا بس أدري أن مقتضى القاعدة الأولية التخير، لكن هل التخير المطلق لو التخير بالمزايا يعني ما أدري به، نقول له لا عاد أخذ التخير اختار ذي المزية، حتى إن كان التخير واقعا هو التخير المطلق بغض النظر عن اي اعتبار، هذا احد افراد التخير هذا ذو المزية، وان كان واقعا التخير المقيد بالمزية انت اخذ ذو المزية، فتكون مصيبا على كل حال. هذه سمدور الامر بين التعيين والتخير، فيأخذ بالتعيين. هذا قوله يقول فإن الترجيح على كل حال، قد يكون أحد تفسيرات هاي كلمته على كل حال أي على كل تقدير، هذا اللي فسر لكم، إن كان على تقدير التخيير المطلق هو هذا أحد فردي التخيير، وإن كان التخيير المقيد هذا هم هو ذو المزية، فأكون على كل حال على كل تقدير أنا قد أصبت الواقع. فقد يريد إذن بقوله على كل حال أي على كل تقدير، ويمكن يريد معنى آخر. فإن احتمال تعين الراجح، احتمال، ليش احتمال؟ باعتبارك ما تدري، فأنت تقول بالتخير بس ما أدري هل المطلوب هو التخير المطلق أم التخير المقيد. إن كان يريد التخير المطلق فإذا أقدر أخذ أي واحد منهم، وإن كان يريد التخير المقيد فإذا لازم أخذ المزية. فإذا يحتمل تعين، هاي مسألة دوال الأمر بين التعين والتخير، إذا يحتمل أن ذا المزية هو الذي يجب أنا أخذ به. لو كنا نقول بالتعيين ويحتمل أن لا ذو المزية ما يتعين الأخذ به، لو كنا نقول بالتخير المطلق ذو المزية حال حال غير ذو المزية ما كفرق بينهما، يهلي قال فإن احتمال تعين، يعني على كل على أحد التقديرين يتعين الأخذ بذو المزية، وعلى التقدير الآخر وهو التخير المطلق لا يتعين الأخذ بذو المزية، تقدر تأخذ بأي واحد. فإذا هو احتمال، فإن احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح. ليش كاف؟ يقول لأنه يكون عند ذن من صغريات هذا البحث اللي والدورة الأمر بين التعيين والتخيير، وقد قالوا هناك بغض النظر عن صحة هذا الكلام قالوا هناك أنه دار الأمر بين التعيين والتخيير، فنأخذ بالمعين الذي معه الاحتمال. وقلنا في يوم ما شنو مثال الرئيسي أحسنتم، ها قد واحد يجي يقول لا يجب تقليد الأعلم، يعني انت مخير بين اي مجتهد جامع للشرائع، وواحد يقول لا يتعين تقليد الأعلم، فدار الامر اذا بين التخيير هذا اللي ما يشترط الأعلمية وبين التعيين الذي يشترط الأعلم، فانا اقلد الأعلم حتى ان كنت مخير فهو احد افراد التخيير، وان كان يجب تقليد الأعلم انا هم اخذ الأعلم، فاكون على كل تقدير قد اصبت الواقع. والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول، بس هاي كبرى على مستوى أصول مظفر، احنا طبعا كنا نكيف به كلمات وقواعد من ينطيها أستاذنا ونسعى أيضا لا تطبيقها عندما ندرس رسالة عملية، لكن بعدين هل هذا المبنى صحيح أو لا؟ سألقوا ليس مطلوبا منكم، يعني فيه تفصيل، مو كل شيء كل ما يدور الأمر بين التعين والتخير نأخذ بالتعين، لا فيه تفصيل. وذلك لأنه بناء على القول بالتخير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع على كلا التقديرين، إما تعينا لو كنت ممن يلتزم بالتخير المقيد فهو المقيد هو ذو المزيه، وإما تخيرا لو كنت تلتزم بالتخير المطلق لأنه أحد أفراد التخير، فإذا على كل تقدير الراجح الراجح من هو ذو المزيه، فعلى كل تقدير يكون ذو المزيه مبرئا للذمة، يعني إن كان التخير واقعا تخير مطلق هو أحد أفراد التخير، وإن كان مو مطلق وإنما لذي المزية هو ذو المزية. وكذلك هو معذر عندما، وأما المرجوح وهو غير ذو المزية المقابل لذي المزية فلا يحرز كونه معذرا، لأنه على أحد الاحتمالين معذر وهو لو كان التخير مطلق، وعلى الاحتمال الآخر ليس معذرا لو كان التخير مقيدا بالمزية، وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال أو ما قلنا على كل تقدير، أي على تقدير هذا هو معذر وعلى تقدير هذا معذر، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراج كونه معذرا، إذ ربما التخير ليس مطلقا وإنما مقيدا، فهذا المرجوح غير ذو المزية ما يكون مبرئا للذمة. ثالثا، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية التساقط، فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب، ذاك الكلام إذن كان كله على مستوى القاعدة الأولية، على مستوى القاعدة الثانوية صرنا بعد نتفق إحنا القائلون بالتساقط والقائلون بالتخير، صرنا نقول اثنين بعد للأخبار، فعندئذ ماذا تفيد الأخبار؟ فلو كان يعني المطلب هكذا مرتب أن الكلام يكون على مستويين، تارة على مستوى القاعدة الأولية وتارة على مستوى القاعدة الثانوية، المستوى الأول وهو مستوى القاعدة الأولية وفيه مبنيان، مبنانا اللي يقول المصنف يعني بالتساقط، ومبنى الآخر بيقول بالتخيير، فعلى التساقط تكون نتيجة كذا، وعلى التخفيف تكون نتيجة كذا، بحسب ما تقدم. خلاص انتهى المستوى الأول، نجي المستوى الثاني ومستوى القاعدة الثانوية، وهي بعد اثنين نسوية اثنين نقول قاعدة ثانوية حسب مفاد الأخبار، فاثنين واحد لذلك محتاج ثالثا ورابعا بعد، لأن من هالناحية احنا صرنا سوية. فعندئذ ما هو مفاد الأخبار؟ رجع الخلاف من جديد هنا، أنه إن كنت ترى أن الإمام بصدد تعيين المرجحات فإذن ما يجوز لك التعدي عنها، وإن كنت ترى أن الإمام مو بصدد تعيين المرجحات وإنما بصدد ذكر بعض المصادق، إذن صرت تتعدى إلى كل مزية. فحتى بالقاعدة الثانية راح يرجع هذا الخلاف بحسب مفاد الأخبار. هل يقول فإن استفدنا منها التخير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدمه، وإن استفدنا منها التخير في صورة تكافل متفق فلا بد من استفادة. هذا ذوق المصنف وذوق الشيخ الأنصاري، مثل ذوق الكفاية يقول لا، أن أراها لخصوصية ذكرها الإمام التعدي عنها ما يجوز. إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا. قلنا لأن بعض المرجحات تفيد الأقربية نوعا كما ذكرنا بالدرس السابق، كالنقل باللفظ دون النقل بالمعنى، هذا يراه نوعا، لكن الأفصحية فرض أن هذا الراوي له الخبر أفصح من هالراوي، يعتبر نوعا بالله أنه فيه مزية. لا مو ذا أفصح مثلا، ليست هالشيء هالجد مهمة، شوف هاي مزية النوع لا يراها تفيد الأقرب الواقع. بينما النقل باللفظ لو تعرض خبران أحدهما منقول باللفظ والآخر بالمعنى، ما هو من هو الأقرب إلى الواقع؟ باللفظ. شوف كل النوع جواب واحد، فهذه مزية إذن وإن لم تكن منصوصة لكنها تفيد الأقرب الواقع. لكن لو تعرض خبران راويهما أفصح من راوي الآخر، فالأفصحية فد مزية توجب الأقرب الواقع؟ قل لا مو فد عندك بلي، لكن احنا نريد فد قرينة نوعية ما تفيد الأقربية للواقع. هل قال نوعا وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين، وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية من الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة لأقربية الواقع كما تقدم. ونقدر نلخص المهم بالنسبة لنا فيما تقدم هاي، أنه التعدي إلى المرجحات لخصناه يعني لكم، التعدي إلى المرجحات المنصوصة له دليلان له وجهان. الأول نفس دليل حجية الأمارة اللي كما يقتضي حجية الخبر كذلك يقتضي ترجيح بالمزية على غيره. الوجه الثاني للاستدلال أننا نستفيد من الأخبار أنها ليست بصدد تعيين هذه المرجحات وإنما بصدد ذكر بعض المصادر، وإلا هي تريد تقول أي شيء يفيد الأقربية الواقع. يبقى راح إنشاء طبعا خلاف ثاني، بل ما هو المفيد الأقربية الواقع يا هل ما مفيد، هم راح إنشاء طبعا فتنتهي الخلافات. ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك وهذا الوجه الثاني، لكن نقول إحنا يكفينا الدليل الأول وهو أن النفس دليل حجية الأمارة يوجب التعدي على المرجحات المنصوصة، فلذلك يقول لا نحتاج إلى الدليل الثاني. بس مع ذلك الدليل الثاني هم يدعمنا، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك، تشعر بأنها تعدي على المرجحات المنصوصة فيتؤيد ما نقول ولا حاجة إلى تطويلها. هذا آخر ما أردنا بين فسلة، بقيت هناك أبحاث كثيرة والحمد لله رب العالمين، والجزء الرابع بإذن الله، وإن كان مطالبه كما ذكرنا ناقصة طبعا، الكتاب أصول مظفر يعني كأصول عملية هو ناقص مطالب كثيرة، فالرسائل يعني أول ما يدخل في هذا الاستصحاب هو آخر مطلب من مطالب الأصول العملية، بس نقتصر عليه، وإذا الله سبحانه وتعالى كتب التوفيق لدرس لاحق